الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق والشرح على كتاب التفسير من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور إبراهيم بن صالح المحيميد حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات الدورة العلمية الرمضانية الرابعة لعام 42 و400 وألف. أسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم.
بسم الله، اقرأ شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة
الصوت واضح.
نعم شيخنا، الحمد لله.
نعم،
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب التفسير من صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية.
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو ثقة لكنه يدلس تدليس التسوية، وتدليس التسوية هو شر أنواع التدليس، وهو أن يسقط شيخا ضعيفا بين ثقتين حتى يقبل منه الحديث، فيكون شيخه ثقة لكن شيخه يروي الحديث عن شخص غير ثقة، وهذا الثقة الغير ثقة يروي عن ثقة، فيقوم هذا المدلس ليس التسوية فيسقط يعني الضعيفة فيسوي الإسناد، وسمي بتس التسوية لأنه يسويه على وجه مقبول، ومحمد بن خازم الضرير منهم. نعم، ولذلك يعني هؤلاء محمد خازم وإن كان أبو معاوية رجل ثقة لكن أهل الحديث كالإمام مسلم والبخاري وخاصة يشترطون الصحة، يشترطون على هذا الصنف من الرواة الذين يدلسون تدليس التسوية يصرحون أنه لا بد أن يصرح بالتحديث في كل طرق السند، يقول حدثني شيخي والشيخ حدثه فلان، لا يكتفي عن بالعنعنة. نعم،
عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة بن الزبير بن العوام. نعم،
عن أبيه
عروة بن الزبير. نعم،
قالت لي عائشة
خالته، إذا رواية الابن عن أبيه عن الخالة.
يا ابن أختي،
نعم،
أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم.
الله أكبر. طبعا هذا الحديث قلنا إن شاء الله نقف فيه وقفات، أولا نتكلم عن الحديث ثم نقف موقف الآن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أن هذا من فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن كلام هذا هو استنباط من كتاب الله، فإن الله تعالى لما أثنى على المهاجرين وأثنى على الأنصار ثم بعد ذلك في تقسيم الفيء ثم بعد ذلك قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان، فقسم الله تعالى الناس إلى ثلاثة أقسام: مهاجرون وأنصار والذين جاءوا من بعدهم يستغفرون للسلف الأمة من المهاجرين والأنصار. وهذا من فقه أمنا أم المؤمنين عائشة، قال عنها الإمام الذهبي: والله لا أعلم في تاريخ الإسلام بل في العالم كل امرأة أعلم منها، وكان كبار مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها. وقال لها عروة ذات يوم: يا أمه، الفقه والحديث عندك شيء، لكن من أين أخذت الطب؟ قالت: كانت الوفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فتصف له بعض الأدوية فأحفظ ذلك. وهي أيضا كانت عالمة بالفرائض. جزى الله تعالى أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال الإمام النووي رحمه الله: الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، من قذف أم المؤمنين بالتهمة التي وردت في القرآن بعد بلوغه القرآن فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. الأمر الثاني أننا أمرنا بالاستغفار لسلف في الأمة والدعاء لهم ولا نؤمر بسببهم. هذا ما عند الحديث. أما الكلام عن الصحابة كما وعدناكم في المجلس الماضي، أولا ينبغي أن يعرف كل مسلم أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير جيل أشرقت عليه الشمس. دل على ذلك الأثر والنظر. أما الأثر، قال ابن مسعود: إن الله نظر إلى قلوب العباد فاختار منهم أحسنهم الأنبياء والرسل، ثم نظر إلى قلوب العباد ثانية فاختار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبته. فاحفظوا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم. ومن الأدلة من الأثر قول النبي المجتبى والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. المد هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضة ولا مفتوحة. لو تبرع الصحابي بمد ملء اليدين المتوسطة أو نصفها بحب أو قمح أو شعير فإن أجره عند الله تعالى يقع أعظم. لو تبرع أحدنا بملء مثل جبال أحد ذهبا. وهذا الأثر. ومن الأثر أيضا من الأدلة أن الله تعالى أثنى عليهم من فوق سبع سماوات في آيات كثيرة. وأما النظر فإن الله تعالى اختار لنا خير الأديان وهو الإسلام، واختار لنا خير الكتب وهو القرآن، واختار لنا خير الأنبياء والرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الثلاثة خيريات تقتضي أن يكون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم خير من صاحب النبي. ومن الأدلة من النظر على أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم خير، لأن الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وتشرفوا برؤيته وسماع الوحيين والذب عنه وبذل المال والأولاد والرقاب نصرة له عليه الصلاة والسلام. فهذه الميزة نقلت الصحابة إلى منزلة لا يستطيع أحد من الناس أن يبلغها. ونذكر مثالا على ذلك، كيف أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يفدون أنفسهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفدون آباءهم. أما الفدي بالنفس ففي معركة أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أفتقد سعد بن الربيع وهو صحابي جليل صاحب المواقف العظيمة والأياد البيضاء. فجاءوا بحثوا عنه في القتلى فوجدوه في الرمح الأخير، فقال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو بخير. قال: ويسأل عنك؟ قال: اقرأ مني السلام لرسول الله وقولوا له: جزاك الله تعالى خير ما جزى به نبيا عن أمته. ثم قال رضي الله تعالى عنه: والله لا عذر لكم أن يصل المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ثم مات على الفور في اللحظات الأخيرة وفي الثواني الأخيرة، لم يلتفت إلى نفسه ولا سكرات الموت ولا ما حل به إصابات، ولكنه فكر وأوصى بالنبي صلى الله عليه وسلم فشكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قول له جزاك الله خير ما جزى عن أمته، ثم حب حتى الصحابة قال والله لا عذر لكم عند الله عز وجل أن يصل المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. وأما فداء الآباء والأمهات من الصحابة فقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، والده رأس النفاق أبي بن سلول عليه لعنة الله، في معركة تبوك لما أساء الأدب مع رسول الله وقال ليخرجن الأعز منها الأذل إذا وصلنا المدينة، انتشر خبر في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقتل أبي بن سلول، فجاء ابنه عبد الله وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني أنك أمرت بقتل أبي، فإن كنت فاعل فأمرني أأتي لك برأسه بين يديك، والله لقد علمت العرب أنه لا رجل أبر بأبيه مني، ولكنني أخاف أنظر إلى قاتل أبي فأقتله فأقتل مسلما بكافر. انظروا إلى هذه المكانة العظيمة، يأتي برأس أبيه طاعة لله وطاعة لرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي الرافضة المجوس عباد المشاهد والقباب أبناء المتعة، ويقولون الصحابة ارتدوا إلا سبعة، وفي رواية إلا خمسة، وفي رواية إلا ثلاثة. طيب، أيضا مما ينبغي التنبيه عليه في قضايا أن طالب العلم قد يجد في بعض كتب الأحاديث والسير والتاريخ وغيرها بعض الأخبار والآثار التي يشتم فيها الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما موقف المسلم منها؟ نقول الجواب أن موقف المسلم مما ينشر من مطاعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أمور. الأمر الأول أن غالب هذه مكذوبة، وإنما نقلها رواة الرفض والتشيع. الثاني أنها ليست مكذوبة، لها أصل، ولكن زيد فيها وأنقص، ودليل ذلك قصة عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري التحكيم، فهي ثابتة. أما الزيادة التي زيدت فيها أن عمرو بن العاص قال تعال نخلع صاحبك وتخلع صاحبي ونجعل الأمر شورى بين المسلمين، فقام أبو موسى وقال قررنا أن نخلع صاحبي علي ومعاوية ونترك الأمر للمسلمين، ثم قام عبد العاص وقال هو خلع صاحبي وأنا وافقه على خلع صاحبي وأثبت صاحبي. هذه الزيادة مكذوبة. القسم الثالث مما يروى من أخبار في مثالب الصحابة ومطاعن فيهم، فهي صحيحة لها أصل ولم يزاد ولم ينقص، ولكن للصحابة تأويل في ذلك، قد كما يفعل أحدنا شيئا ويظن أن فعله صحيح، والصحابة أول من يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. والقسم الرابع أصله صحيح ولم يزاد فيها ولم ينقص وليس لهم تأويل في ذلك، وهذا قليل 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 جدا، وينغمر في بحور حسناتهم، فإن لهم من الفضل والصدق والإخلاص وشرف الرؤيا وسماع الوحيين الشريفين من فم عليه الصلاة والسلام ونشر الإسلام ما تنغمر تلك السيئات القليلة جدا في بحور حسناتهم. ومما يضرب به في هذا المثال قصة عبد الله بن حمار كما في صحيح مسلم، عندما جيء به شاربا للخمر قال الصحابة قبحه الله ما أكثر ما يؤتى به شاربا للخمر، قال النبي المجتبى والحبيب المصطفى عليه السلام: لا تسبوه، فوالله إنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: سبحان الله، الخمر في بطنه ومحبة الله ورسوله في قلبه. هذه نبذة سريعة، وإلا المقام يحتاج إلى بسط. ونصيحتي لمن يتكلم عن عقائد الرافضة أن يتكلم عن فضائل الصحابة، ثم فضائل المهاجرين، ثم فضائل الأنصار، ثم فضائل بعض الأفراد منهم، وثم بعد ذلك يتكلم عن عقائد الرافضة. نعم.
قال رحمه الله: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله.
نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري.
نعم.
قال حدثنا أبي.
نعم.
قال حدثنا شعبة.
شعبة الحجاج الواسطي ثقة ثبت، وهو من أمراء المؤمنين في الحديث، والذين حازوا هذا اللقب قلائل. وحتى تعلم أن بعض من أصحاب الكتب الستة لم يطلق عليهم لفظ أمير المؤمنين في الحديث، وقد نظمهم شيخنا الشيخ محمد علي بن آدم رحمه الله تعالى في منظومة أمراء المؤمنين بالحديث. وشعبة من أشد المحدثين على رواة التدليس، فإنه لا يروي عن حديث عن رجل اشتهر بالتدليس إلا بعد أن يثبت سماعه لديه. ولذلك البخاري لما يخرج عن أناسا متهمين بالتدليس يأتي بعض الجهلة ويطعنون ويقولون البخاري روى عن رجل مدلس لم يصرح بالتحديث، خالف شرطه، فقالوا فاتتك أشياء. فإن شعبة لا يروي عن مدلس إلا ثبت سماعه منه، وكان يتثبت كثيرا في الحديث. لما روى عمرو بن دينار عن ابن عمر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته كما في صحيح البخاري، فاستغرب شعبة رضي الله رحمه الله كيف أصحاب ابن عمر لا يرون هذا الحديث وينفرد به عبد الله بن دينار. فكان إذا قابل عبد الله بن الجرار يقول لي: احلف لي أن ابن عمر حدثك، فاحلف له لطيب خاطره. ثم إذا قابلوا بعد فترة يقول: احلف لي أن ابن عمر حدثك، فيحلف له. نعم.
عن المغيرة بن النعمان.
نعم.
عن سعيد بن جبير.
سعيد بن جبير الإمام التابعي الجليل الثقة الفقيه، سمعت جنباز في دروس الطائف يقول: قتله الحجاج الظالم صبرا. نعم.
قال: اختلف أهل الكوفة في هذه
الآية. وهو من أجل تلاميذ ابن عباس. نعم.
قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: لقد أنزلت آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء.
هذا الحديث فيه عدة فوائد عظيمة، فيه ما كان عليه سلف الأمة من التابعين من الحرص على الدين والأدلة. فلما سمع في خلاف أهل الكوفة في هذه الآية، بعضهم قال أنه يغفر له وبعضهم قالوا الآية صريحة: فإنه رحل من الكوفة إلى مكة. وهذا ليس بالأمر الهين أن يرحل في مسألة واحدة في زمن كانت الرحلة تستغرق بضعة أشهر، لكن حفظا لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فجزى الله تعالى سلف الأمة خيرا على ما بذلوه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن عباس رضي الله تعالى عنه يرى أن ليس للقاتل توبة، وقد ثبت من طريق آخر أن آخر الأمر الذي استقر عليه ابن عباس هو أن لقاتل المسلم توبة، فثبت بإسناد حسنه بعض أهل العلم أنه نقل عنه في آخر عمره أنه كان يقول بخلاف ذلك، لكن سعيد بن جبير نقل لعله في أول كلام ابن عباس. والقول الأخير هو المعتمد عند أهل السنة والجماعة، فإن ما دون الشرك الله تعالى تحت المشيئة، إن شاء غفر الله تعالى له وإن شاء عذب صاحبه. وبالنسبة للقاتل هناك ثلاثة حقوق برقبته: حق الله عز وجل لارتكابه معصية وذنبا أعظم الذنوب والمعاصي بعد الشرك، والحق الثاني حق أولياء الدم عندما يقتل وليهم، والدهم، أخوهم، قريبهم، والحق الثالث حق المقتول نفسه. قال أهل العلم: إذا صدق القاتل في التوبة وتاب توبة نصوحا فإن الله تعالى، طبعا بالنسبة لورثة القتيل فهم يأخذون حقهم في الدنيا إما بالقصاص وإما بالدية، وأما المقتول فإنه يوم القيامة الله تعالى يرضيه حتى يعطيه مقابل أنه قتل، فيكفر عنه من السيئات ويدخل له الموازين. وكذلك أهل القتيل إذا لم يأخذوا حقهم في الدنيا لا دية ولا قصاصا. وأما الحق اللي بينه وبين الله فإن الله تعالى يغفر ويعفو عنه. نعم.
قال رحمه الله:
وفي الحديث إثبات صفة عدو الله عز وجل، فإن النزول عند العقلاء من أعلى إلى أسفل. وفيه أيضا من الفوائد أن القرآن نزل منجما، وفيها من الفوائد إثبات النسخ. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى.
نعم.
وابن بشار.
هؤلاء محمد بن المثنى وحمد بشار ممن رووا لهم أصحاب الكتب الستة من غير واسطة، وهم فقهاء في منزلة الصدق، يقال صدوق لهم. وقال عنهم الحافظ ابن حجر: ولد في سنة واحدة، وكانوا شيوخهم، عفوا، كانوا تلاميذ شيوخهم واحد وتلاميذهم واحد، وماتوا في سنة واحدة، فكانوا كفر صيرهان. نعم.
قال: حدثنا محمد بن جعفر.
محمد بن جعفر وهو الشهير بغندر، وكان يسمى ربيب الشعبة، ولذلك من الفوائد التي قيدت عن شيخ الشيخ عبد المحسن: إذا جاءك محمد عن شعبة غير منسوب وأنت مغمض محمد بن جعفر لا تسمى شعبة 20 عاما. قال عنه: كان يسمى غندر أي المشاغب، ولعله كان يشاغب في حلقة شعبة، ودائما الغالب في حلقات العلماء والمشايخ يوجد طالبا يستحق أن يكون غندر، يعني مشاغب، يشغب على الشيخ بالأسئلة ويناقش الشيخ كثيرا، ولعله غالب هؤلاء يكون لهم عنده منزلة عند مشايخهم فيتحملون منه. ومن طرائف يعني ما جاء في باب المشاغب في الحلقات، حدثنا أحد المشايخ الذين درسنا عليه الفقه قديما وهو الآن عضو في هيئة كبار العلماء، يقول كان في حلقة الوالد يعني واحد من الطلاب مشاغب، كان والده يدرس الحلقة، فكان مشهور بالمشاغبة دائما يشغب بالدرس، فكان الوالد يشرح في الجهات ويقول قطع اليد اليسرى للسارق، فقال هذا المشاغب يا شيخ وإذا سرق ثانية؟ قال تقطع يده اليمنى. قال فإذا سرق ثالثة؟ قال تقطع رجله اليسرى. قال فإذا سرق الرابعة؟ قال تقطع رجله اليمنى. قال فإذا سرق الخامسة؟ قال ما أظن أحد يفعل ذلك إلا عندي. ها؟ يعني رجل يقطع يدين ورجلين وبرضه يعود للسرقة. لكن الشاهد أردتها من باب يعني التشغيب. نعم.
حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم.
هاي تحويل الإسناد، تحويل الإسناد، والإمام مسلم أكثر كثيرا من التحويل، وأما البخاري فمن النادر أن تجد التحويل عنده. لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله إذا جاء إسناد آخر للحديث إسنادين فدائما كتابه كتابه رواية والدراية، فقه ورواية، فيروي الحديث في باب كذا حتى يستنبط منه الحكم الفلاني فيرويه بهذا الإسناد، ثم إذا احتاج الأمر إلى حكم فقهي ثاني في باب آخر يروي نفس الحديث لكن بإسناد آخر. ولذلك لم يستخدم التحويل كثيرا بعكس الإمام مسلم. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم
ابن راهويه، وهو أيضا من روى الكتب الستة من غير واسطة. نعم.
قال أخبرنا النضر.
النضر بن شميل وهو ثقة ثبت نخرج أصحاب الكتب الستة.
قال جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث ابن جعفر نزلت في آخر ما أنزل وفي حديث النضر إن
وهذه أي نعم
وفي حديث النضر نعم نعم إنها لمن آخر ما أنزلت.
هذا يدل على دقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ومسلم في الألفاظ أدق من الإمام البخاري رحمه الله. وفي كل أئمتنا من أهل الحديث خيرا نقف. أنا معذرة يعني اليوم الحقيقة كان في درس الإخوة في غينيا فأخرتهم للساعة السادسة وعوضتكم اليوم ونرجو السماح. الدرس القادم متى قلنا؟
لم نحدده بعد شيخنا، نتفق عليه إن شاء الله ونعلن عنه.
طيب يعني لأنه احتمال يكون الثلاثاء والأربعاء عند حديثية، نعطيكم أنتم الخميس خلاص من الآن الخميس.
خيرا إن شاء الله تعالى، نسأل الله التيسير.
جزاكم الله تعالى خيرا.
آمين وإياكم. الله يبارك فيكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق والشرح على كتاب التفسير من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور إبراهيم بن صالح المحيميد حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات الدورة العلمية الرمضانية الرابعة لعام 42 و400 وألف، أسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم.
بسم الله اقرأ شيخ.
بسم الله الحمد لله والصلاة
الصوت واضح.
نعم شيخنا الحمد لله.
نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب التفسير من صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية.
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو ثقة لكنه يدلس تدليس التسوية، وتدليس التسوية هو شر أنواع التدليس، وهو أن يسقط شيخا ضعيفا بين ثقتين حتى يقبل منه الحديث، فيكون شيخه ثقة لكن شيخه يروي الحديث عن شخص غير ثقة، وهذا الثقة الغير ثقة يروي عن ثقة، فيقوم هذا المدلس ليس التسوية فيسقط يعني الضعيفة فيسوي الإسناد، وسمي بتس التسوية لأنه يسويه على وجه مقبول، ومحمد بن خازم الضرير منهم. نعم، ولذلك يعني هؤلاء محمد خازم وإن كان أبو معاوية رجل ثقة لكن أهل الحديث كالإمام مسلم والبخاري وخاصة يشترطون الصحة، يشترطون على هذا الصنف من الرواة الذين يدلسون تدليس التسوية يصرحون أنه لا بد أن يصرح بالتحديث في كل طرق السند، يقول حدثني شيخي والشيخ حدثه فلان، لا يكتفي عن بالعنعنة. نعم،
عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة بن الزبير بن العوام. نعم،
عن أبيه
عروة بن الزبير. نعم،
قالت لي عائشة
خالته، إذا رواية الابن عن أبيه عن الخالة،
يا ابن أختي.
نعم،
أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم.
الله أكبر. طبعا هذا الحديث قلنا إن شاء الله نقف فيه وقفات، أولا نتكلم عن الحديث ثم نقف موقف الآن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أن هذا من فقه أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن كلام هذا هو استنباط من كتاب الله، فإن الله تعالى لما أثنى على المهاجرين وأثنى على الأنصار ثم بعد ذلك في تقسيم الفيء، ثم بعد ذلك قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان، فقسم الله تعالى الناس إلى ثلاثة أقسام: مهاجرون وأنصار والذين جاءوا من بعدهم يستغفرون للسلف الأمة من المهاجرين والأنصار. وهذا من فقه أمنا أم المؤمنين عائشة، قال عنها الإمام الذهبي: والله لا أعلم في تاريخ الإسلام بل في العالم كل امرأة أعلم منها، وكان كبار مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها. وقال لها عروة ذات يوم: يا أمه، الفقه والحديث عندك شيء، لكن من أين أخذت الطب؟ قالت: كانت الوفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فتصف له بعض الأدوية فأحفظ ذلك. وهي أيضا كانت عالمة بالفرائض، جزى الله تعالى أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال الإمام النووي رحمه الله: الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، من قذف أم المؤمنين بالتهمة التي وردت في القرآن بعد بلوغه القرآن فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. الأمر الثاني أننا أمرنا بالاستغفار لسلف في الأمة والدعاء لهم، ولا نؤمر بسببهم، هذا ما عند الحديث. أما الكلام عن الصحابة كما وعدناكم في المجلس الماضي، أولا ينبغي أن يعرف كل مسلم أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير جيل أشرقت عليه الشمس، دل على ذلك الأثر والنظر. أما الأثر قال ابن مسعود: إن الله نظر إلى قلوب العباد فاختار منهم أحسنهم الأنبياء والرسل، ثم نظر إلى قلوب العباد ثانية فاختار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبته. فاحفظوا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم. ومن الأدلة من الأثر قول النبي المجتبى والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. المد هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضة ولا مفتوحة. لو تبرع الصحابي بمد ملء اليدين المتوسطة أو نصفها بحب أو قمح أو شعير فإن أجره عند الله تعالى يقع أعظم لو تبرع أحدنا بملء مثل جبال أحد ذهبا. وهذا الأثر. ومن الأثر أيضا من الأدلة التي أن الله تعالى أثنى عليهم من فوق سبع سماوات في آيات كثيرة. وأما النظر فإن الله تعالى اختار لنا خير الأديان وهو الإسلام، واختار لنا خير الكتب وهو القرآن، واختار لنا خير الأنبياء والرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الثلاثة خيريات تقتضي أن يكون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم خير من صاحب النبي. ومن الأدلة من النظر على أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم خير لأن الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وتشرفوا برؤيته وسماع الوحيين والذب عنه وبذل المال والأولاد والرقاب نصرة له عليه الصلاة والسلام. فهذه الميزة نقلت الصحابة إلى منزلة لا يستطيع أحد من الناس أن يبلغها. ونذكر مثالا على ذلك كيف أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يفدون أنفسهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفدون آباءهم. أما الفدية بالنفس ففي معركة أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أفتقد سعد بن الربيع وهو صحابي جليل صاحب المواقف العظيمة والأيادي البيضاء. فجاءوا بحثوا عنه في القتلى فوجدوه في الرمح الأخير فقال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو بخير. قال: ويسأل عنك؟ قال: اقرأ مني السلام لرسول الله وقولوا له جزاك الله تعالى خير ما جزى به نبيا عن أمته. ثم قال رضي الله تعالى عنه: والله لا عذر لكم أن يصل المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ثم مات على الفور في اللحظات الأخيرة وفي الثواني الأخيرة، لم يلتفت إلى نفسه ولا سكرات الموت ولا ما حل به إصابات، ولكنه فكر وأوصى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فشكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: قول له جزاك الله خير ما جزى عن أمته. ثم حث الصحابة قال: والله لا عذر لكم عند الله عز وجل أن يصل المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. وأما فداء الآباء والأمهات من الصحابة فقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن أبي بن سلول، والده رأس النفاق أبي بن سلول عليه لعنة الله، في معركة تبوك لما أساء الأدب مع رسول الله وقال ليخرجن الأعز منها الأذل إذا وصلنا المدينة، انتشر خبر في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقتل أبي بن سلول، فجاء ابنه عبد الله وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني أنك أمرت بقتل أبي، فإن كنت فاعل فأمرني أأتي لك برأسه بين يديك، والله لقد علمت العرب أنه لا رجل أبر بأبيه مني، ولكنني أخاف أنظر إلى قاتل أبي فأقتله فأقتل مسلما بكافر. انظروا إلى هذه المكانة العظيمة، يأتي برأس أبيه طاعة لله وطاعة لرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي الرافضة المجوس عباد المشاهد والقباب أبناء المتعة، ويقولون الصحابة ارتدوا إلا سبعة، وفي رواية إلا خمسة، وفي رواية إلا ثلاثة. طيب، أيضا مما ينبغي التنبيه عليه في قضايا أن طالب العلم قد يجد في بعض كتب الأحاديث والسير والتاريخ وغيرها بعض الأخبار والآثار التي يشتم فيها الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما موقف المسلم منها؟ نقول الجواب أن موقف المسلم مما ينشر من مطاعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أمور. الأمر الأول أن غالب هذه مكذوبة، وإنما نقلها رواة الرفض والتشيع. الثاني أنها ليست مكذوبة، لها أصل، ولكن زيد فيها وأنقص، ودليل ذلك قصة عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري التحكيم، فهي ثابتة. أما الزيادة التي زيدت فيها أن عمرو بن العاص قال تعال نخلع صاحبك وتخلع صاحبي ونجعل الأمر شورى بين المسلمين، فقام أبو موسى وقال قررنا أن نخلع صاحبي علي ومعاوية ونترك الأمر للمسلمين، ثم قام عبد العاص وقال هو خلع صاحبي وأنا أوافقه على خلع صاحبي وأثبت صاحبي. هذه الزيادة مكذوبة. القسم الثالث مما يروى من أخبار في مثالب الصحابة ومطاعن فيهم، فهي صحيحة، لها أصل، ولم يزاد ولم ينقص، ولكن للصحابة تأويل في ذلك، قد كما يفعل أحدنا شيئا ويظن أن فعله صحيح. والصحابة أول من يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. والقسم الرابع أصله صحيح ولم يزاد فيها ولم ينقص، وليس لهم تأويل في ذلك، وهذا قليل 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 جدا، وينغمر في بحور حسناتهم، فإن لهم من الفضل والصدق والإخلاص وشرف الرؤيا وسماع الوحيين الشريفين من فم عليه الصلاة والسلام ونشر الإسلام ما تنغمر تلك السيئات القليلة جدا في بحور حسناتهم. ومما يضرب به في هذا المثال قصة عبد الله بن حمار كما في صحيح مسلم، عندما جاء به شاربا للخمر قال الصحابة قبحه الله ما أكثر ما يؤتى به شاربا للخمر، قال النبي المجتبى والحبيب المصطفى عليه السلام لا تسبوه فوالله إنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، سبحان الله، الخمر في بطنه ومحبة الله ورسوله في قلبه. هذه نبذة سريعة، وإلا المقام يحتاج إلى بسط. ونصيحتي لمن يتكلم عن عقائد الرافضة أن يتكلم عن فضائل الصحابة ثم فضائل المهاجرين ثم فضائل الأنصار ثم فضائل بعض الأفراد منهم، وثم بعد ذلك يتكلم عن عقائد الرافضة. نعم.
قال رحمه الله: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله.
نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري.
نعم.
قال حدثنا أبي.
نعم.
قال حدثنا شعبة.
شعبة الحجاج الواسطي ثقة ثبت، وهو من أمراء المؤمنين في الحديث، والذين حازوا هذا اللقب قلائل، وحتى تعلم أن بعض من أصحاب الكتب الستة لم يطلق عليهم لفظ أمير المؤمنين في الحديث، وقد نظمهم شيخنا الشيخ محمد علي بن آدم رحمه الله تعالى في منظومة أمراء المؤمنين بالحديث. وشعبة من أشد المحدثين على رواة التدليس، فإنه لا يروي عن حديث عن رجل اشتهر بالتدليس إلا بعد أن يثبت سماعه لديه. ولذلك البخاري لما يخرج عن أناسا متهمين بالتدليس يأتي بعض الجهلة ويطعنون ويقولون البخاري روى عن رجل مدلس لم يصرح بالتحديث، خالف شرطه، فقالوا فاتك أشياء. فإن شعبة لا يروي عن مدلس إلا ثبت سماعه منه، وكان يتثبت كثيرا في الحديث. لما روى عمرو بن دينار عن ابن عمر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته كما في صحيح البخاري، فاستغرب شعبة رضي الله رحمه الله كيف أصحاب ابن عمر لا يرون هذا الحديث وينفرد به عبد الله بن دينار. فكان إذا قابل عبد الله بن جرار يقول لي احلف لي أن ابن عمر حدثك، فاحلف له لطيب خاطره، ثم إذا قابلوا بعد فترة يقول احلف لي أن ابن عمر حدثك فيحلف له. نعم.
عن المغيرة بن النعمان.
نعم.
عن سعيد بن جبير.
سعيد بن جبير الإمام التابعي الجليل الثقة الفقيه، سمعت الحديث جنباز في دروس الطائف يقول قتله الحجاج الظالم صبرا. نعم.
قال اختلف أهل الكوفة في هذه
الآية، وهو من أجل تلاميذ ابن عباس. نعم.
قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: لقد أنزلت آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء.
هذا الحديث فيه عدة فوائد عظيمة، فيه ما كان عليه سلف الأمة من التابعين من الحرص على الدين والأدلة. فلما سمع في خلاف أهل الكوفة في هذه الآية، بعضهم قال أنه يغفر له، وبعضهم قال الآية صريحة، فإنه رحل من الكوفة إلى مكة. وهذا ليس بالأمر الهين أن يرحل في مسألة واحدة في زمن كانت الرحلة تستغرق بضعة أشهر، لكن حفظا لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فجزى الله تعالى سلف الأمة خيرا على ما بذلوه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن عباس رضي الله تعالى عنه يرى أن ليس لقاتل للقاتل توبة، وقد ثبت من طريق آخر أن آخر الأمر الذي استقر عليه ابن عباس هو أن لقاتل المسلم توبة، فثبت بإسناد حسنه بعض أهل العلم أنه نقل عنه في آخر عمره أنه كان يقول بخلاف ذلك، لكن سعيد بن جبير نقل لعله في أول كلام ابن عباس. والقول الأخير هو المعتمد عند أهل السنة والجماعة، فإن ما دون الشرك الله تعالى تحت المشيئة، إن شاء غفر الله تعالى له وإن شاء عذب صاحبه. وبالنسبة للقاتل هناك ثلاثة حقوق برقبته: حق الله عز وجل لارتكابه معصية وذنبا أعظم الذنوب والمعاصي بعد الشرك، والحق الثاني حق أولياء الدم عندما يقتل وليهم، والدهم، أخوهم، قريبهم، والحق الثالث حق المقتول نفسه. قال أهل العلم إذا صدق القاتل في التوبة وتاب توبة نصوحا فإن الله تعالى، طبعا بالنسبة لورثة القتيل فهم يأخذون حقهم في الدنيا إما بالقصاص وإما بالدية، وأما المقتول فإنه يوم القيامة الله تعالى يرضيه حتى يعطيه مقابل أنه قتل فيكفر عنه من السيئات ويدخل له الموازين. وكذلك أهل القتيل إذا لم يأخذوا حقهم في الدنيا لا دية ولا قصاصا. وأما الحق اللي بينه وبين الله فإن الله تعالى يغفر ويعفو عنه. نعم.
قال رحمه الله:
وفي الحديث إثبات الطبوع صفة عدو الله عز وجل، فإن النزول عند العقلاء من أعلى إلى أسفل. وفيه أيضا من الفوائد أن القرآن نزل منجما، وفيها من الفوائد إثبات النسخ. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى.
نعم.
وابن بشار.
هؤلاء محمد بن المثنى وحمد بشار ممن روى لهم أصحاب كتب الستة من غير واسطة، وهم فقهاء في منزلة الصدق يقال صدوق لهم. وقال عنهم الحافظ بن حجر: ولد في سنة واحدة، وكانوا شيوخهم، عفوا، كانوا تلاميذ شيوخهم واحد وتلاميذهم واحد، وماتوا في سنة واحدة، فكانوا كفر صيرهان. نعم.
قال: حدثنا محمد بن جعفر.
محمد بن جعفر وهو الشهير بغندر، وكان يسمى ربيب الشعبة، ولذلك من الفوائد التي قيدت عن شيخنا الشيخ عبد المحسن: إذا جاءك محمد عن شعبة غير منسوب وأنت مغمض محمد بن جعفر، لا تسمى شعبة 20 عاما. قال عنه: كان يسمى غندر أي المشاغب، ولعله كان يشاغب في حلقة شعبة. ودائما الغالب في حلقات العلماء والمشايخ يوجد طالبا يستحق أن يكون غندر يعني مشاغب، يشغب على الشيخ بالأسئلة ويناقش الشيخ كثيرا، ولعله غالب هؤلاء يكون لهم عندهم منزلة عند مشايخهم فيتحملون منه. ومن طرائف يعني ما جاء في باب المشاغب في الحلقات، حدثنا أحد المشايخ الذين درسنا عليه الفقه قديما وهو الآن عضو في هيئة كبار العلماء، يقول كان في حلقة الوالد يعني واحد من الطلاب مشاغب كان والده يدرس الحرام، فكان مشهور بالمشاغبة، دائما يشغب بالدرس، فكان الوالد يشرح في الجهاد ويقول قطع اليد اليسرى للسارق، فقال هذا المشاغب يا شيخ وإذا سرق ثانية؟ قال تقطع يده اليمنى، قال فإذا سرق ثالثة؟ قال تقطع رجله اليسرى، قال فإذا سرق الرابعة؟ قال تقطع رجله اليمنى، قال فإذا سرق الخامسة؟ قال ما أظن أحد يفعل ذلك إلا عندي. ها يعني رجل يقطع يدين ورجلين وبرضه يعود للسرقة. لكن الشاهد أردتها من باب يعني التشغيب. نعم.
حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم.
هاي تحويل الإسناد، تحويل الإسناد، والإمام مسلم أكثر كثيرا من التحويل، وأما البخاري فمن النادر أن تجد التحويل عنده. لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله إذا جاء إسناد آخر للحديث إسنادين فدائما كتابه رواية ودراية، فقه ورواية، فيروي الحديث في باب كذا حتى يستنبط منه الحكم الفلاني، فيرويه بهذا الإسناد، ثم إذا احتاج الأمر إلى حكم فقهي ثاني في باب آخر يروي نفس الحديث لكن بإسناد آخر، ولذلك لم يستخدم التحويل كثيرا بعكس الإمام مسلم. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم
ابن راهويه، وهو أيضا من روى حب الكتب الستة من غير واسطة. نعم.
قال أخبرنا النضر.
النضر بن شميل وهو ثقة ثبت نخرج أصحاب الكتب الستة.
قال جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث ابن جعفر نزلت في آخر ما أنزل، وفي حديث النضر إن
وهذه اي نعم
وفي حديث النضر نعم. إنها لمن آخر ما أنزلت،
هذا يدل على دقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ومسلم في الألفاظ أدق من الإمام البخاري رحمه الله، وفي كل أئمتنا من أهل الحديث خيرا نقف. أنا معذرة يعني اليوم الحقيقة كان في درس الإخوة في غينيا فأخرتهم للساعة السادسة وعوضتكم اليوم ونرجو السماح. الدرس القادم متى قلنا؟
لم نحدده بعد شيخنا، نتفق عليه إن شاء الله ونعلن عنه.
طيب يعني لأنه احتمال يكون الثلاثاء والأربعاء عند حديثية، نعطيكم أنتم الخميس خلاص من الآن الخميس.
خيرا إن شاء الله تعالى، نسأل الله التيسير،
جزاكم الله تعالى خيرا.
آمين وإياكم. الله يبارك فيكم شيخنا.